أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 16 ديسمبر عام 2024، وحنتابع خلال جولة اليوم تقرير حول المعارك الميدانية بين الجيش والدعم السري. استمرار عمليات الجسر الجوي الإنساني بين جوبا وجبال النوبة بعد عملية التمديد وإشكاليات تواجه العملية.
المساعدات اللي وصلت هي عبارة عن ذرة شامية، عبارة عن دقيق قمح، وده هو ما عنده علاقة بالثقافة الغذائية بتاعت السكان. في تجربة وزعوا في واحد من المراكز بتاعت الإيواء، اليوم الثاني كل الكميات بتاعت الدقيق دي خشت السوق، ناس مشوا باعوا الدقيق عشان يشتروا الذرة.
ارتفاع معدل التضخم لنوفمبر يفاقم من معاناة المواطنين مع تراجع ملحوظ للخدمات الأساسية.
في نقص في المساعدات الإنسانية، ده كله أدى أن يكون في استنزاف لقدرة الأسر السودانية على تأمين احتياجاتها الأساسية.
ناشطون سياسيون وإعلاميون سودانيون ومصريون يطلقون مشروع بطانية الشتاء للاجئين السودانيين في مصر.
مع يعني دخول الشتاء والظروف اللي بيعيشوها هؤلاء اللاجئين السودانيين في كل بلدان الجوار السوداني، استشعر عدد من الإخوة والأخوات.
نبدأ الجولة بالمعارك على الأرض بين الجيش والدعم السري في المواقع المختلفة في البلاد، حيث أعلنت القوات المسلحة عن إسقاط مسيرة تحمل صواريخ في الفاشر بولاية شمال دارفور، كما أعلنت عن استيلائها على منطقة الشريف مختار في محلية جنوب الجزيرة، هذا إلى جانب معارك دارت بينها والدعم السري في منطقة المقرن بالخرطوم. تواصلت عمليات الإسقاط الجوي للإغاثة بمنطقة جلد جنوب غرب الدلنج والإنزال بمطار مدينة كادوغلي، وذلك لمواجهة الوضع الإنساني في جبال النوبة. للمزيد حول الوضع الإنساني في مدينة كادوغلي نبقى مع تقرير لأحد الناشطين في العمل الإنساني في كادوغلي للجولة.
طيب، الوضع في كادوغلي بعد الإغاثة اللي توزعت وبعد التدخلات اللي عملتها بعض المنظمات الدولية، سواء كان وكالات الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية، هو خلق نوع من الاستقرار، استقرار نسبي، يعني ما استقرار كامل وعالج كل المشكلة بتاعت المجاعة الموجودة في المنطقة. يعني انت بتحس انه الناس اليومين دي شوية في راحة، الناس ممكن يأكلوا الوجبتين كاملات، ما كل الناس لكن النسبة الكبيرة من الناس، لكن برضو يعني خلقت بعض المشاكل وخلقت بعض التعقيدات. يعني مثلا الإغاثة جابتها منظمة سمارتي، هي قسمتها لكل النازحين ولكل اللاجئين، الناس الموجودين في كادوغلي. أما المجتمع الموجود في كادوغلي، السكان الأصليين سكان الأحياء في كادوغلي، التوزيع والنسبة اللي جاتهم بنسبة 15%، ويختاروا لها يعني فئات معينة. الحاجة دي خلقت مشاكل كبيرة جدا جدا في مجتمع المدينة، وخلت الناس تنقسم لدرجة إنه في قطاع كامل من مدينة كادوغلي زي القطاع الجنوبي، اللجان بتاعت الأحياء بتاعته كلها عملت اجتماع مع المحلية ومع الحكومة، وهددت تماما إنه المنظمة دي ما تشتغل في مجتمعاتهم هناك، وهم ما حيستلموا ولا ذرة بتاعت مساعدات من أي منظمة. دي خلقت مشكلة كبيرة جدا جدا بين المجتمعات بسبب التوزيع البسيطة والنسبة البسيطة اللي خطوها للمجتمع الساكن في كادوغلي. أصلا الحاجة دي السبب من وراء، أنا بالنسبة لي أفتكر يعني قبل العملية بتاعت التوزيع بتاعت الإغاثة كان في حملة بتاعت تسجيل، قاموا سجلوا كل السكان، كل الناس في الحي بيسجلوا بالأسر على أساس إنه الإغاثة دي جاية لكل الناس، لكن الناس بعد ذلك اتفاجأت إنه الإغاثة جاية مستهدفة 15% من المجتمع، وده خلق المشكلة. الحاجة الثانية برضو المارعت لها المنظمة أو المنظمات اللي بتشتغل بشكل عام، اللي هي الثقافة الغذائية بتاعت سكان المنطقة هنا. يعني المعروف انه السكان في كادوغلي وفي جبال النوبة جنوب كردفان بيعتمدوا على الذرة كغذاء رئيسي في المنطقة. المساعدات اللي وصلت هي عبارة عن ذرة شامية، عبارة عن دقيق قمح، وده هو ما عنده علاقة بالثقافة الغذائية بتاعت السكان. ففي تجربة وزعوا في واحد من المراكز بتاعت الإيواء، وزعوا لهم الأسرة بيدوها شوال دقيق، اليوم الثاني كل الكميات بتاعت الدقيق دي خشت السوق، الناس مشوا باعوا الدقيق عشان يشتروا الذرة. فدي واحدة من الأخطاء اللي وقعت فيها المنظمة، ونحن دي مناشدة من هنا إنه إذا في أي منظمات عايزة تقدم مساعدات للناس، من الأفضل إنها تقعد مع المجتمعات تشوف رغبة المجتمعات شنو، بعد ذاك تحاول بقدر الإمكان تنفذ لهم رغباتهم. حاجة تانية برضو، في منظمات زي المجلس النرويجي للاجئين سجل الأسر وبيدوا الأسرة مبلغ مالي هو زي 800 ألف، والمبلغ ما بيدوك ليه نقدا ولا بيدوك ليه رصيد في التطبيق، بيلزموك انك تمشي تشيل سلع معينة من التجار في السوق، هم زي يتعاقدوا مع مجموعة من التجار وبتمشي انت تشتري حاجاتك من السوق. دي برضو خلقت مشكلة اللي هي هسه الليلة تسببت في ارتفاع الأسعار بطريقة ما طبيعية، لأنه الكميات بتاعت الناس الأسر اللي سجلهم كتار، وشي ده سبب ضغط في السوق، السلع بقت ما متوفرة، بقت غالية. دي برضو واحدة من المشاكل. أنا أفتكر أنه إذا المنظمات التزمت إنها تدي الناس قروش نقدا يكون أفضل من توفر لهم سلع من السوق، أو من الأفضل إنها توفر سلع من اتجاهات تانية، يعني تجيب من الجنوب، تجيب من الشمال، من أي منطقة تانية تدخلها إلى كادوغلي، لكن السلع الموجودة في السوق هي كميات بسيطة. يعني حاجة أخيرة، يمكن يعني المنظمات اهتمت بالمسألة بتاعت الغذاء ودي أدتها الأهمية، ويمكن زي ما قلت لك ساهمت في تخفيف الوضع بنسبة كويسة، لكن المشكلة بتبقى في الاستدامة، هل الحاجة دي هتكون مستديمة؟ فده التحدي اللي بيواجه الناس. لكن في حاجة مهمة جدا جدا اللي هي الجانب الصحي، في كميات كبيرة جدا جدا من الأدوية يعني أصبحت نادرة جدا، ما بتتلاقي في المدينة، بالإضافة للمحاليل الطبية والحاجات المتعلقة بالصحة بشكل عام ما متوفرة. فإذا في بالإمكان إنه المنظمات تقدر توفر الأشياء دي كده بتكون يعني أسهمت إسهام كبير جدا في تخفيف الأزمة الإنسانية الموجودة في المنطقة. شكرا. الكويس إنه في الحاجة دي يعني المنظمة بتاعت سمارتين زي مددت الفترة بتاعت التفويج تاني لشهر جديد، الفترة الأولى كانت شهر واحد اللي هي انتهت في الشهر الفات، هسي مع بداية الشهر ده بدت برضو رحلات جديدة قاعد تجيب كميات من الإغاثة، وبنفس المنوال برضو حيكون في إضغاط في مناطق الدلي، حيشمل كل المناطق بتاعت الدلي ده حسب المعلومات اللي عندي. الآن الطيارات بدأت تجي إلى مطار كادوغلي، ويبدو لي برضو كذلك الإضغاط قاعد يتم على مستوى مناطق الدلي.
المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة رمضان لعام عمرة يبتدر سلسلة مشاورات افتراضية مع القوى السياسية والمدنية السودانية ستعقبها لقاءات مباشرة بهدف وضع توصية الأمين العام أنطونيو غوتيريش بشأن حماية المدنيين موضع التنفيذ. للمزيد حول الموضوع نبقى مع حديث السيدة حنان بدوي المتحدثة الرسمية باسم مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان.
بالنسبة لسلسلة المشاورات الافتراضية التي بدأت يوم 13 ديسمبر، هي مشاورات تتضمن طيف واسع من المدنيين السودانيين خصوصا الشباب والنساء الموجودين داخل السودان وأيضا الموجودين خارجه في الوقت الحالي، وهي ستكون كما أشرت سلسلة من الاجتماعات الافتراضية أولا، ثم سيكون هناك ترتيبات لمزيد من الاجتماعات بالمشاركة الشخصية. خلال هذه الفترة في المرحلة الأولى من المشاورات الافتراضية سيعكف مكتب المبعوث الشخصي للأمين العام للسودان على الاستماع للأفكار بشأن تعزيز حماية المدنيين في السودان وكيفية وضع توصيات الأمين العام ذات الصلة موضع التنفيذ، وأيضا الأفكار بشأن تطبيق إعلان جدة. والهدف من كل ذلك هو محاولة تيسير تحسن فعلي للوضع الإنساني على الأرض في السودان. وطبعا كما أشار المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، سواء خلال إطلاقه لسلسلة المشاورات مع المدنيين أو على حسابه على منصة إكس، يظل وضع حد للمعاناة الهائلة للمدنيين في السودان أولوية ملحة، بينما نسعى ويسعى المبعوث الشخصي بالتوازي لوقف الحرب وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية بشكل يشمل الجميع. أخيرا طبعا تقدر الإشارة أن سلسلة المشاورات الافتراضية مع المدنيين ستتضمن جلسات مع الشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني. شارك المبعوث الشخصي في الجلسة الأولى مع الشباب لإطلاق هذه المشاورات، وسيقوم مكتب المبعوث الشخصي بمواصلة الجلسات المشاورات الافتراضية والإنصات إلى أفكار وإسهامات المشاركين فيما يخص حماية المدنيين وتحسين الوضع الإنساني على الأرض. وسيقوم المكتب بجمع هذه التوصيات والأفكار ورفعها للمبعوث الشخصي، وسيكون ذلك الأمر مفيد جدا في خلال مشاوراته مع سائر الأطراف المعنية خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
المستمعين الكرام، فاصل ونواصل.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.
مرحبا بكم المستمعين الأعزاء في جولة السودان اليوم. الجهاز المركزي للإحصاء يكشف عن ارتفاع معدل التضخم في شهر نوفمبر 2024 بنسبة أكبر من 190 عن نظيره في العام السابق. للمزيد حول التقرير وتداعياته نبقى مع تعليق الخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي لجولة السودان.
التقرير بيأتي في خلال شهر نوفمبر العام 2024 في دخول البلاد الشهر 20 منذ بداية الحرب، ودي طبعا بنشاهد احنا انه في اوضاع اقتصادية صعبة جدا، وفي نقص في التمويل، وفي نقص في المساعدات الإنسانية. ده كله ادى انه يكون في استنزاف لقدرة الأسر السودانية على تأمين احتياجاتها الأساسية، خاصة مع ارتفاع الأسعار، وهناك تراجع للخدمات الأساسية من صحة وتعليم وشرب، مياه شرب وكهرباء، مع ازدياد لمعدل البطالة. طبعا دي بيكون أثرت برضو على السياسات الكلية للاقتصاد الكلي، وده بيكون طبعا له أثر على السودان ككل والاقتصاد السوداني، خاصة أنه في منذ بداية الحرب وحتى الآن تراجع النشاط الاقتصادي، وبرضو النشاط الاقتصادي تراجع لأنه النشاط التجاري في السودان تراجع، اللي هو بزيادة الواردات ونقص في الصادرات ونزوح عدد كبير جدا من النازحين من المناطق اللي أصلا مشهورة بالزراعة في السودان، وانتشار كثير من الأضرار الواسعة لهذه الأراضي الزراعية، في تدمير حصل للبنية التحتية وشبكات الري، دي كلها أثرت على انخفاض الرقعة الزراعية في السودان طبعا. و الآن مع تباطؤ الاقتصاد السوداني طبعا بيكون في إيرادات وزارة المالية أو إيرادات المالية العامة بتسجل تراجع، وبرضه بيكون في انفاق تخفيض للانفاق الحكومي، وده بيكون على حساب الانفاق الرأسمالي، وده كله بيكون يعني مؤثر على قدرة السودان على استيعاب الصدمات الاقتصادية، وده برضو مع انخفاض في تدفق المعونات وصعوبة الحصول على المساعدات الإنسانية مع استمرار الانكماش الاقتصادي في السودان. ففي تقديري التضخم هيستمر في الانخفاض، وهيكون في يعني نفس المؤشرات هتكون في مكانها. إذا كان تحدثت عن مؤشرات العطالة، مؤشرات الإنفاق الرأسمالي من الدولة، وبرضو في تحويلات المغتربين والعاملين بالخارج، دي برضو قلت عن السودان لأنه بتعتبر من أهم موارد النقد الأجنبي في السودان. دي كلها في تقديري مؤشرات رئيسية يمكن قراءتها بالتزامن مع انخفاض نسبة التضخم لشهر نوفمبر 2024.
أعزائي المستمعين، نبقى مع فاصل إعلاني ونعود.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
ضيوفي الكرام، نرحب بكم مجددا في جولة السودان اليوم. أطلقت مجموعة تضم ناشطين سياسيين وصحفيين سودانيين ومصريين، بينهم بروف صديق تاور والصحفية أسماء الحسين، حملة لتوفير أغطية للاجئين السودانيين مع دخول فصل الشتاء. للمزيد حول الحملة نبقى مع حديث بروف صديق تاور، عضو مجلس السيادة السابق لجولة السودان اليوم.
بالنسبة لمشروع بطانية الشتاء للاجئين السودانيين في مصر، هي يعني جزء من حملة شاملة لعدد من البلدان اللي اضطر فيها السودانيين والسودانيات من ضحايا الحرب للجوء ومغادرة بلادهم في أوضاع إنسانية يعني شهد عليها العالم كله. ومع يعني دخول الشتاء والظروف اللي بيعيشوها هؤلاء اللاجئين السودانيين في كل بلدان الجوار السوداني، يعني استشعر عدد من الإخوة والأخوات الوطنيين استشعروا أهمية أن يطلعوا بدور يعني إنساني وواجب وطني تجاه هذه الشريحة الكبيرة، يعني عدد السودانيين من ضحايا الحرب اللي يضطروا للجوء في بلدان الجوار يتجاوز 3 مليون سوداني، وبالتالي هي يعني معاناة حقيقية بتحت ظروف يعني الطقس والشتاء، ومع انعدام أي يعني مقومات للحياة الطبيعية في حدها الأدنى. فيعني فكروا عدد من الإخوة في القيام بدور، يعني دور ما ولو من باب أضعف الإيمان. وهذا العمل هو جزء من عمل كما ذكرت على يعني امتداد الشتات السوداني حول العالم. جاءت يعني الفكرة من الأخ الكريم الأستاذ صلاح جلال، ويعني تشاور مع كثير من الإخوة والأخوات، واقترح إنه يعني الناس يتفاكروا في إنه ينسقوا أفكارهم وعقولهم وجهودهم وعلاقاتهم في الشتات السوداني، بحيث إنه يستطيعوا إنه يعني يلعبوا دورهم نحو أبناء وبنات وطنهم كل من موقعه. وفعلا يعني تداعى نفر كريم من الإخوان السودانيين، ويعني أنشأوا مجموعة اسمها مجموعة مناصرة اللاجئين السودانيين. هذه المجموعة تعنى بدعم وإسناد ومعاونة اللاجئين السودانيين في مختلف البلدان اللجوء الحديثة بعد حرب 15 أبريل، ومحاولة معاونتهم بما يمكن، سواء من عون إنساني سواء أو عون قانوني أو توعية أو إلى آخره من أشكال العون المختلفة اللي بتستجد مع يعني الظروف، وهي يعني كثيرة، والمعاناة أكبر من مقدرات الدول ومقدرات الجهات الرسمية، وبالتالي بيتطلب العمل ده يعني تكامل الجهود غير الرسمية مع الجهود الرسمية حتى نستطيع أن نخفف معاناة هؤلاء الضحايا الملايين. بالنسبة لي يعني المشروع في مصر، مجموعة مناصرة اللاجئين الموجودين في مصر ابتدروا هذا المشروع ل يعني تدشين للمجموعة، على الرغم من أنها هي لا تزال في طور التأسيس وبتقنن في وضعها وبتحاول تنظم نفسها وما إلى ذلك، ولكن يعني مع الظرف الإنساني يعني الكارثي، وجود مئات الألوف من السودانيين، أطفال كبار سن، مرضى ونساء وإلى آخره، بيعيشوا ظروف يعني إنسانية وشتاء ضاغط، فجاءت الفكرة أن يعني ندشن عملنا بحملة لاستنهاض العلاقات واستنهاض الهمم، ل يعني جمع أكبر عدد من ممكن من البطانيات اللي هي حددناها بسقف 100,000 بطانية، على أساس إنه ندعم بها الأسر اللي بتعيش في أوضاع مأساوية كبيرة جدا. وبالفعل وجدنا استجابة كبيرة من عدد كبير من داخل مصر ومن خارج مصر، ونتطلع لأن يعني يأتي هذا المشروع نتائجه ويخفف يعني ولو القليل من معاناة أهلنا من أبناء وبنات الشعب السوداني اللي وجدوا نفسهم في هذه الظروف بسبب هذه الحرب اللعينة التي نتمنى أن تتوقف اليوم قبل الغد. وهو مشروع كما ذكرت هو ما يزال في بدايته، أن إحنا يعني أنا في هذه السانحة أدعو الجميع للمساهمة ليس فقط في مشروع البطانيات، ولكن في المشاركة في يعني مجموعة مناصرة اللاجئين السودانيين في بلدان الجوار، في ليبيا، في تشاد، في جنوب السودان، في كينيا، في أوغندا، في أثيوبيا، في أريتريا، في مصر، أينما وجد هناك هؤلاء الناس يعيشوا ظروف قاسية جدا جدا، ومعاناتهم جزء من معاناة اعتبرت أكبر كارثة إنسانية يعيشها العالم حاليا. فهذا هو الجهد المقل، ولكن نتمنى أن يعني مشوار الميل يبدأ بخطوة، وإن شاء الله نقدر نخفف عن هؤلاء الضحايا ما يمكن تخفيفه. من الشخصيات المفتاحية لهذا المشروع في مصر شخصيات وطنية سودانية ومصرية بدافع الإنساني، على رأسهم دكتورة سلوى أبسام وبروف زحل الأمين وأستاذة الصحفية أسماء الحسيني ودكتور صلاح الأمين والأستاذ إسماعيل يعقوب رحال والأخ بازرع عبد الماجد وعدد من الشخصيات الوطنية بدافع إنساني، لهم التحية والتقدير.
بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 16
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
غريب.